بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الأطعمة قال: وأخرجه الضمير يعود إلى ماذا؟ لا، أخرجه كما قال الصنعاني معنى حديث أبي هريرة المتقدم، وأخرجه قال أي معنى حديث أبي هريرة، وأخرجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ نهى، أخرجه مسلم إذن، وزاد: وكل ذي مخلب من الطير، يعني حديث أبي هريرة اقتصر على السباع، وحديث ابن عباس شمل الأمرين، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. قال: مخلب، ولا يقال مخلب، كل ذي مخلب بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة فتح اللام آخرة موحدة. وأخرج الترمذي من حديث جابر تحريم كل ذي ناب مخلب من الطير، وأخرجه أيضا من حديث العرباض ابن سارية وزاد فيه يوم خيبر، يعني الحديث جاء فيه أن هذا التحريم كان مع تحريم الحمر الأهلية. قال في القاموس: المخلب ظفر كل سبع من الماشي والطائر أو لما يصيد من الطير، والظفر لما لا يصيد، الظفر المخلب ظفر كل سبع، والظفر لما لا يصيد، لكن الحديث بالنسبة للسباع قال كل ذي ناب. قال: وإلى تحريم كل ذي مخلب من الطير ذهبت الهادوية ونسبه النووي إلى الشافعي وأبي حنيفة وأحمد وداود الجمهور. إذن كل ذي مخلب من الطير ذهب إلى تحريمه جماهير أهل العلم من الشافعية والحنابلة والحنفية، والذي لم يقل بالتحريم هو الإمام مالك. لماذا قال ونسبه النووي؟ ونسبه أي نسب القول بتحريم كل ذي مخلب من الطير إلى الجمهور النووي، لأنه قال بعده: وفي نهاية المجتهد، لابن رشد، وفي نهاية المجتهد نسب إلى الجمهور القول بحل كل ذي مخلب من الطير. ومن هو المصيب؟ النووي. وقال: وحرمها قوم. قال الصنعاني: ونقل النووي أثبت، لأنه المذكور في كتب الفريقين وأحمد، فإن في دليل الطالب على مذهب أحمد ما لفظه: ويحرم من الطير ما يصيد بمخلبه كعقاب. ما هو العقاب؟ ليس الحجل التي تصاد، العقاب هذا أشبه بالصقر وأكبر منه، هو من فصيلة الصقر، من جنس فصيلة الصقور، وربما يكون أكبر منه، وليس هو التي يسميها بعضهم الحجر وبعضهم يسميها العقب، عقاب بدون ألف، هذا عقاب. كعقاب وباز وصقر وباشق وشاهين، هذه كلها تصيد بمخالبها. وعد كثيرا من ذلك، هذا في دليل الطالب على مذهب أحمد، ومثله في المنهاج للشافعية ومثله للحنفية. يعني الآن انظر هذا والتحقيق، الآن النووي نسب القول إلى من؟ إلى الجمهور، وابن رشد نسب القول بحل كل ذي مخلب من الطير إلى الجمهور، فالصنعاني حقق المسألة، فنظر في كتب الشافعية والحنابلة والحنفية ووجد أن ما نقله النووي هو الصواب، أن الجمهور هم القائلون بالتحريم لا كما قال ابن رشد. وقال مالك: يكره كل ذي مخلب، وهذا نستفيده نحن طلاب العلم، أن الإنسان إذا مرت به بعض هذه النقولات وجد اختلافا في النقل أنه يرجع إلى الأصول ليعرف من المصيب وينقل، وهذا هو التحرير. والنفوس تحتاج إلى مجاهدة حتى تتخطى مثل هذه الأمور وتحقق. وقال مالك: يكره كل ذي مخلب من الطير ولا يحرم. والقول الأول هو الصواب، لأنه هو الذي يدل عليه الحديث، والأصل في النهي التحريم. وأما النسر فقالوا ليس بذي مخلب، ولكن يحرم لاستخباثه. وقالت الشافعية: يحرم ما ندب قتله، أي الذي حث الشارع على قتله. مثل ماذا؟ كحية وعقرب وغراب أبقع وحدأة وفأرة وكل سبع ضار، هذه محرمة، ما أمر الشارع بقتله حرم أكله، ما أمر الشارع بقتله حرم أكله. وبعضهم يقول في هذا نظر، وربما يكون إن كان هذا الاستثناء الذي ذكروه لا يخل بالقاعدة يكون استثناء كجملة الاستثناءات التي تذكر في ضوابط وقواعد الفقه. ما الذي حمل الصنعاني يقول ذلك؟ كما سيأتي بكلامه، أنه جاء أن من أتى بهيمة فإنه يقتل الرجل الفاعل وتقتل البهيمة، قالوا هذا لا يدل على أن أكلها حرام. قال: وقالت الشافعية: يحرم ما ندب قتله كحية وعقرب وغراب أبقع وحدأ وفأرة. حدأ على وزن حدأ عنبة، وفأرة وكل سبع ضار. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، عائشة صحيحين، تقدم في كتاب الحج. قالوا: ولأن هذه مستخبثات شرعا وطبعا. قال الصنعاني: قلت وفي دلالة الأمر بقتلها على تحريم أكلها نظر، ويأتي لهم هكذا، كان يعني معناه يأتي لهم الدليل على ذلك، أن الأمر بعدم القتل دليل على التحريم. أن الأمر بعدم القتل دليل على التحريم، يعني في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الهدهد والنملة والنحلة والصرد أنها دليل على تحريمها، نهى عن قتلها. وبعضهم يقول ما أمر الشارع بقتله أو نهى عن قتله يحرم أكله. قال: وقد قال الشافعي: إن الآدمي إذا وطئ بهيمة من بهائم الأنعام فقد أمر الشارع بقتلها، حديث عند الترمذي وأحمد وداود بن ماجه من حديث ابن عباس: من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة، صححه العلامة الألباني رحمه الله. قالوا: ولا يحرم أكلها، فدل على أنه لا ملازمة بين الأمر بالقتل والتحريم. لكن لماذا لا يكون الأول على أنه أصل هذه قاعدة وهذا مستثنى منها؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: لها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. متفق عليه. وفي لفظ للبخاري: ورخص. فيؤخذ من هذا الدليل أن الحمر الأهلية منصوص على تحريمها، ومفهومها أن الحمر الوحشية حلال، حمر الوحشية حلال. بعضهم ما يعني عندما سمع بعض العامة هذا الكلام قال: يا أخي كيف حمار وحمار؟ قلنا: ما هي مسألة حمار، هذا بالعقل. هذا دليل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خص التحريم بالحمر الأهلية، ويقال الحمر الإنسية التي تكون عند الناس في بيوتهم وفي أماكنهم، وأما تلك فإنها صيد ما تكون إلا في البرية وفي الغابات، وغالبا ما تكون مخططة في شكلها بخير. وأذن في لحوم الخيل، وهذا دليل على إباحة الخيل، لكن الناس لا يأكلون لحم الخيل لأنه غال جدا، يمكن أن يأكل بقيمة الخيل 10 جمال، خيل واحد يمكن يشتري 10 جمال. وين هذا معناه أنه يقول هذا تبذير، أو مع أنه جائز مباح، لكن هذا مكلف عند الناس، وكانوا قديما تربية الخيول هذه كثيرة، أما الآن صار ما هو إلا كالزينة يبحث الناس عنه. وبعض الإخوة ذات مرة ذهب مصر، هم يعني يؤجرون من أراد أن يأخذ له مشوارا يمشي على الخيل، ويظن الأمر يسير الخيل، وبعدها يحتاج عملية بأكثر من 2 مليون. الله أعلم كيف كان الصحابة رجالا، ما نحن الآن كل شيء ما هو إلا حتى الأسئلة الحديثة مدلعة، هذا الكمبيوترات وغرف مكيفة، هذا أبو سليمان كم انكسر في يدي أسياف يوم مؤته؟ 9 أسياف وهو يفلق بها هام المشركين، قطع أعضاءهم وأضلاعهم. قال: وفي لفظ للبخاري ورخص. قال الصنعاني: وفي لفظ للبخاري لرواية جابر هذه، ورخص عوض أذن، وأذن في لحوم الخيل، وفي لفظ ورخص في لحوم الخيل. قال: وقد ثبت في روايات أنه صلى الله عليه وآله وسلم وجد القدور تغلي بلحمها، بلحم ماذا؟ الحمر الأهلية، فأمر بإراقتها. يعني الضمير هنا كان وضوح بأن يذكره ظاهرا بدل الضمير، بلحم الحمر الأهلية، فأمر بإراقتها وقال: لا تأكلوا من لحومها شيئا. والأحاديث بذلك كثيرة، وفي رواية: إنها رجس أو نجس، وفي لفظ: إنها رجس من عمل الشيطان. وفي الحديث مسألتان، في حديث من مسألتان؟ ها، من يجيب؟ من هو الحاضر؟ قالوا: رجل ذات مرة قال: أريدك أن عندي مأدبة، لكن لا يعني أعددتها ليوم الجمعة، فمن حضر الخطبة هو ضيفي. قال: كل الناس حضروها. قال: لا، من خرج سأله إيش كان الخطبة، فمن أجابك هو المعزوم. وإذا به ما معه إلا. قال: وفي الحديث مسألتان، الأولى أنه دل منطوقه على تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية، إذ النهي أصله التحريم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وهكذا الأصل في الأوامر الوجوب، لو قلت نعم لوجبت. وإلى تحريم أكل لحومها ذهب الجماهير من علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلا ابن عباس، فقال ليست بحرام، في رواية ابن جريج عن ابن عباس وأبى ذلك. البحر يعني الحبر من ابن عباس. وتلا قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية، وروي عن عائشة وعن مالك برواية أنها مكروهة أو حرام أو مباحة، ويحمل على أنه ما بلغهم هذا الدليل. وأما ما أخرج أبو داود عن غالب بن أبجر قال أصابتنا سنة فلم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت إنك حرمت لحوم الحمر الأهلية وقد أصابتنا سنة جدب، فقال أطعم أهلك من سمين حمرك، فإنما حرمتها من جهة جوال القرية يعني الجلالة. قال فقد قال الخطابي يعني في هذا الحديث أما حديث ابن أبجر فقد اختلف في إسناده، قال أبو داود رواه شعبة عن عبيد ابن الحسن عن عبد الرحمن بن معقل عن عبد الرحمن بن بشر عن ناس من مزينة أن سيد مزينة أبجر أو ابن أبي أبجر سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورواه مسعر فقال عن ابن عبيد عن ابن معقل عن رجلين من مزينة أحدهما عن الآخر. قال وقد ثبت التحريم من حديث جابر يريد هذا، وساقه من طريق أبي داود متصلا، ثم قال وأما قوله وإنما حرمتها من أجل جوال القرية فإن الجوال هي التي تأكل العذرة وهي الجلة يعني كان الجلالة، إلا أن هذا لا يثبت، وقد ثبت أنه إنما نهى عن لحومها، فالحديث معناه أنه مضطرب، لأنها رجس. وساق سنده إلى محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم خيبر أصبنا حمرا خارجة من القرية فنحرنا وطبخنا منها، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله ورسوله ينهيانكم عنها وإنها رجس من عمل الشيطان فأكفئت القدور، يعني هذا يدل على ضعف تلك الرواية، في تلك الرواية ذكر العلة أنها كونها تأكل من الأشياء النجسة، وهذا ليس بكاف، لأنها إذا كانت مجرد أكل من النجس فإنها تحبس حتى تأكل الطعام الطيب ثم تكون حلالا، فهذا ليس مختصا بالحمر، فالجلالة حتى من بهيمة الأنعام المباحة إذا أكلت النجاسة النجس فإنها لا تحبس حتى تطعم الطيب ثم تؤكل، فالعلة في تحريم الحمر الأهلية أنها رجس. قال وبهذا يبطل القول بأنها إنما حرمت مخافة قلة الظهر كما أخرجه الطبراني وابن ماجه عن ابن عباس إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم الحمر الأهلية مخافة قلة الظهر. ذكر هنا أنه في سناده حبان بن علي ومحمد بن جابر، محمد بن جابر متروك. قال إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم الحمر الأهلية مخافة قلة الظهر. وفي رواية البخاري عن ابن عباس في المغازي من رواية الشعبي أنه قال قال ابن عباس لا أدري أنهى عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم من أجل أنها حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم أي تحملهم، أو حرمها البتة يوم خيبر. وإذا كان ابن عباس لا يدري، فغيره من الصحابة قد علم أن النبي عليه الصلاة والسلام حرمها لأنها نجس، قال فإنها رجس، ومن علم حج على من لم يعلم. فحصل من ابن عباس تردد، قال قد علم، فإنه قد علم بالنص أنه حرمها لأنها رجس، وكأن ابن عباس لم يعلم بالحديث فتردد في علة النهي. وإذ قد ثبت النهي وأصله التحريم عمل به وإن جهلنا علته. وأما ما أخرجه الطبراني من حديث أم نصر المحاربية أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الحمر الأهلية فقال أليس ترعى الكلأ وتأكل الشجر؟ قال فأصب من لحومها. فهي رواية غير صحيحة لا تعارض بها الأحاديث الصحيحة. ثم ذكر المسألة الثانية وهي ما يتعلق بحل أكل لحوم الخيل. إذن أخذنا في هذا الدرس في حديث ابن عباس تحريم كل ذي مخلب من الطير، وقد ذهب إلى تحريمه الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وجماهير أهل العلم. وما الذي ذهب إلى حله وقيل كراهة ذلك؟ مالك، وأيضا نعم مالك قال يكره إلى آخره. وحديث جابر بعد ذلك في تحريم لحوم الحمر الأهلية وحل لحوم الخيل، لكن مسألة لم نقرأها. إلى هنا سبحانه وتعالى.